بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى العلامة السعدي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال رحمه الله: لما قرر ربوبيته وإلهيته ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته من الشمس والقمر والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات، وأخبر أنها آيات لقوم يعلمون ولقوم يتقون. فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدليل على أقرب وجه، والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير، والرهبة من الشر، الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيوميته، وما فيها من الأحكام والإتقان والإبداع والحسن، دال على كمال حكمة الله تعالى وحسن خلقه نعم سيدنا أحسن الله إليكم. وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال حكمة الله تعالى وحسن خلقه وسعة علمه. وما فيها من أنواع المنافع والمصالح كجعل الشمس ضياء والقمر نورا يحصل بهما من النفع الضروري وغيره مما يحصل، يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه. وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة، وذلك دال على أنه وحده المعبود والمحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله تعالى في جميع شؤونها. وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله تعالى والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك تنفسح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة. وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهن والقريحة. قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يطمعون بلقاء الله تعالى الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون وأعلى ما أمله المؤملون، بل أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به ورضوا بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة. واطمأنوا بها، أي ركنوا إليها وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم، فسعوا لها وأكبوا على لذاتها وشهواتها بأي طريق حصلوها ومن أي وجه لاحت ابتدروها. قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنهم خلقوا للبقاء فيها، وكأنها ليست بدار ممر يتزود منها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. والذين هم عن آياتنا غافلون، فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الأفقية والنفسية والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة، والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. نعم. بسم الله. والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. أولئك الذين هذا وصفهم مأواهم النار، أي مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها، بما كانوا يكسبون من الكفر والشرك وأنواع المعاصي. فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال: بسم الله. عفوا سيدنا، الصوت يتضح الآن سيدنا؟
لا لا، كويس إن شاء الله، مناسب.
السلام عليكم. فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة. يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب ما معهم من الإيمان، يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية، فيعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم، وفي الصراط المستقيم وفي دار الجزاء، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. ولهذا قال تعالى: تجري من تحتهم الأنهار، الجارية على الدوام، في جنات النعيم. أضافها الله تعالى إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاقتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات، ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصفون. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائض، وآخرها تحميد لله. فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي عفوا سيدنا، عفوا، أحسن الله إليكم. نعم، أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائص، وآخرها تحميد لله تعالى. فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله تعالى الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. وأما تحيتهم فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو السلام، أي كلام سالم من اللغو والإثم، موصوف بأنه سلام. وقد قيل في تفسير قوله دعواهم فيها سبحانك إلى آخر الآية أن أهل الجنة إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما قالوا سبحانك اللهم، فأحضر لهم في الحال، فإذا فرغوا قالوا الحمد لله رب العالمين. قوله تعالى:
ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال رحمه الله: وهذا من لطفه وإحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك كما يعجل لهم الخير كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه لقضي إليهم أجلهم، أي لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا ولأضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم. وقوله تعالى: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها ولا يعلمون ما ينجيهم من عذاب الله تعالى في طغيانهم، أي باطلهم الذي جاوزوا به الحق والحد. يعمهون، يترددون، حائرين، لا يهتدون السبيل ولا يوفقون لأقوم دليل، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله تعالى. قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء وسأل الله في جميع أحواله قائما وقاعدا ومضطجعا وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي استمر في غفلته معرضا عن ربه كأنه ما جاءه ضر فكشفه الله عنه. فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ يطلب من الله قضاء غرضه فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه، وكأنه ليس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشيطان زين له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول والفطر. كذلك زين للمسرفين، أي المتجاوزين للحد، ما كانوا يعملون. قوله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل وتبين الحق فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا.
تبين الحق.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. وتبين الحق، نعم،
بعدما
وتبين،
جاءتهم البينات تبين الحق. هكذا المقصود.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا، نعم، تبين الحق فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا، فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله تعالى.
إن
وهذه
النسخة عندي معذرة، هي نسخة وتبين الحق، لعلها كذلك في واو زائدة هنا.
شيء هو يعني؟
نعم، فلعلها بعد ما جاءتهم البينات وتبين الحق.
لكن معنى الآية يعطي هذا: وجاءتهم رسلهم بالبينات تقابلها بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل وتبين الحق. هكذا
نعم،
تمشي. نعم
يعني فيها
تمشي
واو. نعم
تمشي. نعم
أحسن الله
نعم
إليك.
سيد، نعم سيد، أحسن الله إليك. قال: فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله، وهذه سنته في جميع الأمم. ثم جعلناكم أيها المخاطبون خلائف في الأرض من بعد، خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله نجوتم في الدنيا والآخرة، وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعذر. قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسله يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرآنية المبينة للحق أعرضوا عنها وطلبوا وجوه التعنت، فقالوا جراءة منهم وظلما: إيت بقرآن غير هذا أو بدله. فقبحهم الله ما أجرأهم على الله وأشدهم ظلما وردا لآياته. فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله تعالى أن يقول لهم: قل ما يكون لي، أي ما ينبغي ولا يليق أن أبدله من تلقاء نفسي، فإني رسول محض ليس لي من الأمر شيء، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ليس لي غير ذلك، فإني عبد مأمور، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهذا قول خير الخلق وأدبه مع أوامر ربه ووحيه، فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال والظلم والعناد والتعنت والتعجيز لرب العالمين؟ أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟ فإذا زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة في ذلك، فإن الله تعالى قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يصرفها كيف يشاء تابعا لحكمته الربانية ورحمته بعباده. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا طويلا من قبله، أي قبل تلاوته وقبل دراياتكم به، وأنا ما خطر على بالي ولا وقع في ظني. أفلا تعقلون أني حيث لم أتقوله في مدة عمري، ولا صدر مني ما يدل على
لم
ذلك في...
أتقوله، صحيح؟
نعم سيدنا، عفوا، أحسن الله إليكم. أني حيث لم أتقوله في مدة عمري ولا صدر مني ما يدل على ذلك، فكيف أتقوله بعد ذلك؟ وقد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد، فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيا العلماء، فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي؟ أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟ فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه، وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد فأنتم لا شك أنكم ظالمون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناس وفاتني الفلاح، ولم تخف عليكم حالي، ولكني جئتكم بآيات الله فكذبتم بها فتعين فيكم الظلم، ولا بد أن أمركم سيضمحل ولن تنالوا الفلاح ما دمتم كذلك. ودل قوله تعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا الآية أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء الله تعالى وعدم رجائه، وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به لأنه حسن القصد. قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تعالى ويعبدون أي المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا، ويقولون قولا خاليا من البرهان هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يعبدونهم ليقربوهم إلى الله تعالى ويشفع لهم عنده، وهذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروه هم. ولهذا قال تعالى مبطلا لهذا القول قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه، أفأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء، أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه، أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول، فإنه يجزم بفساده وبطلانه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تقدس وتنزه أن يكون له شريك أو نظير، بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو، وكل معبود في العالم العلوي والسفلي سواه فإنه باطل عقلا وشرعا وفطرة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي وما كان الناس إلا أمة واحدة متفقين على الدين الصحيح ولكنهم اختلفوا، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقضي بينهم بأن ننجي المؤمنين ونهلك الكافرين المكذبين، وصار هذا فارقا بينهم فيما فيه يختلفون، ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ويقولون أي المكذبون المتعنتون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعنون آيات الاقتراح التي يعينونها كقولهم لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير الآيات، وكقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الآيات، فقل لهم إذا طلبوا منك آية إنما الغيب لله، أي هو المحيط علما بأحوال العباد فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة، وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له. فانظروا لمن تكون العاقبة. قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. يقول تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، كالصحة بعد المرض، والغنى بعد الفقر، والأمن بعد الخوف، نسوا ما أصابهم من الضراء ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة، بل استمروا في طغيانهم ومكرهم. ولهذا قال: إذا لهم مكر في آياتنا، أي يسعون بالباطل ليبطلوا به الحق. قل الله أسرع مكرا، فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، فمقصودهم منعكس عليهم، ولم يسلموا من التبعة، بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون، ويحصيه الله عليهم، ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء. قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد العسر، ذكر حالة تؤيد ذلك، وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف من عواقبه، فقال: هو الذي يسيركم في البر والبحر بما يسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها وهداكم إليها، حتى إذا كنتم في الفلك، أي السفن البحرية، وجرينا بهم بريح طيبة موافقة لما يهوونه من غير انزعاج ولا مشقة، وفرحوا بها واطمأنوا إليها. فبينما هم كذلك، إذ جاءتها ريح عاصف شديدة الهبوب، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، أي عرفوا أنه الهلاك، فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين، وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده، فدعوه مخلصين له الدين، ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام، فقالوا: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء وما ألزموه أنفسهم، فأشركوا بالله من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم المضايق، فهل لا أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوها في الشدة؟ ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم، ولهذا قال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، متاع الحياة الدنيا، أي غاية ما تؤملون ببغيكم وشرودكم عن الإخلاص لله، أن تنالوا شيئا من حطام الدنيا وجاهها النزر اليسير الذي سينقضي سريعا ويمضي جميعا، ثم تنتقلون عنه بالرغم، ثم إلينا مرجعكم في يوم نعم ثم تنتق ثم تنتقلون عنه بالرغم ثم إلينا مرجعكم في يوم القيامة، فننبئكم بما كنتم تعملون. وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم. قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال رحمه الله: وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زهى وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها، ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها. فذلك كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج مما يأكل الناس والأنعام كالحبوب والثمار، ومما تأكل الأنعام كأنواع العشب والكلأ المختلف الأصناف، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها، فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين، فصرت ترى لها منظرا عجيبا ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم لوقوف إرادتهم عنده وانتهاء مطالبهم فيه. فبينما هم في تلك الحالة أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت في هذه حالة الدنيا سواء بسواء. عفوا سيدي، أحسن الله إليكم. أي كأنها ما كانت فهذه حالة الدنيا سواء بسواء. كذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها بتقريب المعاني إلى الأذهان وضرب الأمثال لقوم يتفكرون، أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. وأما الغافل المعرض فهذا لا تنفعه الآيات ولا يزيل عنه الشك البيان. ولما ذكر
ولا
الله
يزيل
تعالى
عنه الشك البيان.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. ولا يزيل عنه الشك البيان. ولما
نعم،
ذكر الله
جزاك
تعالى
الله
حالة،
خيرا
نعم أحسن الله إليكم سيدنا، جزاكم سيدنا.
شيخ محمد علي.
شيخنا أحسن الله عليكم ورحمة الله.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المصنف رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال رحمه الله تعالى: ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمها شوق إلى الدار الباقية، فقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث على ذلك والترغيب، وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه، فهذا فضله وإحسانه، والله يختص برحمته من يشاء، وذاك عدله وحكمته، وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل. وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذاك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كل وجه. ولما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبر عنها بقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، وقاموا بما قدروا عليه منها وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي، من بذل الإحسان المالي والإحسان البدني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى، وهي الجنة الكاملة في حسنها وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه، فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمنوه المتمنون ويسأله السائلون. ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه، لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذاك في وجهه وتغير وتكدر. وأما هؤلاء فكما قال الله عنهم: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. أولئك أصحاب الجنة الملازمون لها، هم فيها خالدون لا يحولون ولا يزولون ولا يتغيرون. قوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة المسخرة لله من أنواع الكفر والتكذيب وأصناف المعاصي، فجزاؤهم سيئة مثلها، أي جزاء يسوءهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم. وترهقهم أي تغشاهم ذلة في قلوبهم وخوف من عذاب الله لا يدفع عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم، وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم فتكون سوادا في وجوههم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكم بين الفريقين من الفرق، ويا بعد ما بينهما من التفاوت. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه وقوله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول تعالى: ويوم نحشرهم جميعا، أي نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم، ونحضر المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي الزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم. فزيلنا بينهم، أي فرقنا بينهم بالبعد البدني والقلبي، فحصلت بينهم العداوة الشديدة بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة وصفو الوداد، فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضا وعداوة، وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: ما كنتم إيانا تعبدون. فإننا ننزه الله أن يكون له شريك أو مناديد. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك، وإنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك وهو الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم الله يوم القيامة ويتنصرون من دعائهم إياهم
يوم القيامة.
يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة ويتنصرون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم وهم الصادقون البارون في ذلك. فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها، ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء الخصال، ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين وأنهم مفترون على الله، قد ضلت عبادتهم واضمحلت معبوداتهم وتقطعت بهم الأسباب والوسائل. ولهذا قال هنالك أي في ذلك اليوم تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تتفقد أعمالها وكسبها وتتبعه بجزاء وتج... وتد... أي تتفقد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازى بحسب إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وضل عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه.
تتفقد أعمالها وكسبها، فكأنها وتتبعه بالجزاء.
نعم شكرا.
أم ماذا؟
السلام عطفا على وتتبعه بجزاء.
يعني ما معناها لو قلنا وتتبعه بالجزاء أو وتتبعه بالجزاء؟ تبلو ما أسلفت، تتبلو ما أسلفت، تتفقد ما أسلفت من الأعمال، تتبع ما أسلفت بالجزاء. ممكن، نعم، تتبع، نعم.
كأنها تنتظر الجزاء شيخنا.
تمشي تتبعه، نعم.
أحسن الله. أي تتفقد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازى بحسب إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وضل عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب. قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أي كل هؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها. أمن يملك السمع والأبصار أي من هو الذي خلقهما وهو مالكهما وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل ولكمال شرفهما ونفعهما. ومن يخرج الحي من الميت كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى وإخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيضة ونحو ذلك. ويخرج الميت من الحي عكس هذه المذكورات أو عكس هذه المذكورات. ومن يدبر الأمر
عفوا
في العالم
ثم قبل ما ندخل في ومن يدبر الأمر، والمشايخ الكرام معنا، في تبلو فيها قراءات، هل فيها قراءة تتلو؟ يعني لأن هذا الموضع هيكون
نعم
فيه يعني علامة فارقة في تفسير الشيخ رحمه الله. تفضل شيخ محمد، بتقول ايه؟
نعم
فيها
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 قراءة تتلو.
تتلو.
نعم
فكأنه والله أعلم فسر تبلو تتفقد، وفسر تتلو تتبع. فيكون جمع في التفسير بين القراءتين. فلو كان كذلك يعني فتبقى شيء في تفسير الشيخ إنه قد يورد المعنى على الإيه؟ على القراءة من دون أن يبينه يعني، والمسألة تحتاج لتتبع وتحتاج لاستقراء مواضع أخرى يعني. نعم،
صلى الله عليه وسلم.
فإذا تتفقد هذه على قراءة تبلو وتتبع هذه على قراءة تتلو لو كان الأمر كما أحسب يعني. نعم نعم تفضل شيخ محمد.
قوله تعالى: ومن يخرج الحي من الميت، كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى، وإخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيضة ونحو ذلك. يخرج الميت من الحي عكس هذه المذكورات. ومن يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي، وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية، فإنك إذا سألتهم عن ذلك فسيقولون الله، لأنهم يعترفون بجميع ذلك، وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات. فقل لهم إلزاما بالحجة: أفلا تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له، وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوثان. فذلكم الذي وصف نفسه بما وصفها به الله ربكم، أي المألوه المعبود المحمود المربي جميع الخلق بالنعم، وهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإنه تعالى منفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء، الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. فأنى تصرفون عن عبادة من هذا وصفه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلى العدم، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فليس له من الملك مثقال ذرة، ولا شركة له بوجه من الوجوه، ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. فتبا لمن أشرك به، وويحا لمن كفر به، لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم وأخراهم. ولهذا قال تعالى عنهم: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. بعد أن أراهم الله من الآيات البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب وموعظة للمتقين وهدى للعالمين. قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. يقول تعالى مبينا عجز آلهة المشركين وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق أي يبتديه ثم يعيده؟ وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير، أي ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده، وهي أضعف من ذلك وأعجز. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده من غير مشارك ولا معاون له على ذلك. فأنى تؤفكون، أي تصرفون وتحرفون عن عبادة المنفرد بالابتلاء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه. قل الله وحده يهدي إلى الحق بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. أمن لا يهدي، أي لا يهتدي، إلا أن يهدى لعدم علمه ولضلاله،
شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدى فما لكم كيف تحكمون، أي أي شيء جعلكم جعلكم تحكمون جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده. فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصاف معنوية ولا أوصاف فعلية تقتضي أن تعبد مع الله، بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها، بأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب إن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال حتى اعتقد ذلك وأليفه وظنه حقا وهو لا شيء. لهذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله، فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا، وإنما يتبعون الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فسموها آلهة وعبدوها مع الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الله عليم بما يفعلون وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة. قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يقول تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي غير ممكن ولا متصور أن يفترى هذا القرآن على الله تعالى، لأنه الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو الكتاب الذي تكلم به رب العالمين، فكيف يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه؟ والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه. فإن كان أحد يماثل الله في عظمته وأوصاف كماله أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ ولو تنزلنا على الفرض والتقدير فتقوله أحد على رب العالمين لعاجله بالعقوبة وبادره بالنكال، ولكن الله أنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين.
وحجة
نعم رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، أنزله تصديقا الذي بين يديه من كتب الله السماوية بأن وافقها وصدقها بما شهد به وبشر بنزوله فوقع كما أخبرت، وتفصيل الكتاب للحلال والحرام والأحكام الدينية والقدرية والإخبارات الصادقة لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا شك ولا مرية في وجه من الوجوه، بل هو الحق اليقين تنزيل من رب العالمين الذي ربى جميع الخلق بنعمه. ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية المشتملة على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. أم يقولون، أي المكذبون به عنادا وبغيا، افتراه محمد على الله واختلقه؟ قل لهم ملزما لهم بشيء إن قدروا عليه أمكن ما ادعوه وإلا كان قولهم باطلا. فأتوا بسورة مثله وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، يعاونكم على الإتيان بسورة مثله، وهذا محال، ولو كان ممكنا لادعوا قدرتهم على ذلك ولا آتوا بمثله، ولكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطل لا حظ لهم من الحجة. والذي حملهم على التكذيب القرآن المستمع الحق الذي لا حق فوقه أنهم لم يحيطوا به علما، فلو أحاطوا به علما وفهموه حق فهمه لأذعنوا بالتصديق به. وكذاك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب ويحل بهم النكال. وهذا التكذيب الصادر منهم من جنس تكذيب من قبلهم، ولهذا قال: كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وهو الهلاك الذي لم يبق منهم أحدا. فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. وفي هذا دليل على التثبت في الأمور.
فيحل ما أحل أو فيحل ما حل.
نعم أحسن الله شيخ. فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. وفي هذا دليل على التثبت في الأمور، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علما. ومنهم من يؤمن به أي بالقرآن وما جاء به، ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، وهم الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد، فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. وإن كذبوك فاستمروا على دعوتك، وليس عليك من حسابهم شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، لكل عمله، فكل عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قوله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول ولما جاء به: وإن منهم من يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت قراءته وحي لا على وجه الاسترشاد بل على وجه التفرج والتكذيب وتطلب العثرات، وهذا استماع غير نافع ولا مجد على أهله خيرا. لا جرم من سد عليهم باب التوفيق وحرم من فائدة الاستماع. ولهذا قال: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتكرر، أي لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به، وخصوصا إذا كان عقلهم معدوما. فإذا كان من محال إسماع الصم الذي لا يعقل الكلام إسماع فإذا كان من محال الصم الذي لا يعقل للكلام فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم إسماعا ينتفعون به. وأما سماع الحجة فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة، فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم، وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخبر. ثم ذكر انسداد الطريق الثاني وهو طريق النظر، فقال: ومنهم من ينظر إليك فلا يفيده نظره إليك ولا سبر أحوالك شيئا. فكما أنك لا تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، فكذاك لا تهدي هؤلاء. فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق، فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟ ودل قوله: ومنهم من ينظر إليك، أن النظر إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصيرة عن غيره من الأدلة. وقوله: إن الله لا يظلم الناس شيئا، فلا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يجيئهم الحق فلا يقبلونه فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم والختم على أسماعهم وأبصارهم.
نعم، جزاك الله خير شيخ محمد.
وجزاكم خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.
سيدنا في قوله تعالى،
نعم محمد،
في هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت.
نعم، تبلو، أيوة.
تتلو، طبعا قرأت حمزة والكسائي وخلف العاشر. في تفسير
يعني كلمة
القرطبي
قراءة
قال
عشرية
تتلو
قرأ بها من؟
قراءة عشرية، حمزة والكسائي
حمزة
وخلف العاشر.
والكسائي وخلف. نعم
في تفسير القرطبي تتلو أي تقرأ كل نفس كتابها الذي كتب عليها.
تقرأ
وقيل تتلو تتبع،
وتتبع.
أي تتبع كل
نعم
نفس ما قدمت في الدنيا، قاله السدي.
نعم
ومنه قول الشاعر: إن المريب يتبع المريب، كما رأيت الذيب يتلو الذيبة.
ولذلك في ابن كثير لما أوردها أتى بالحديث اللي فيه إن تتبع كل أمة ما كانت تعبد.
نعم.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
يكون الشيخ هنا جمع بين الأمرين، بين القراءة التي فيها تبلو وتفسيرها بتتفقد تختبر يعني كما عبر بعضهم، وتتلو تتبع كما في التعبير الثاني للقرطبي فيما ذكرت فضيلتك الآن. نعم
وفي هي معناها تذوق أيضا،
تبلو بمعنى تذوق،
هو مذكور في القرطبي برضه.
تبلو كل نفس ما أسلفت يعني تحصد ثمرة ما عملت.
أن
نعم
تذوق يعني.
نعم مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم.
نعم.
وتبلو أوردوا فيها نفس الترتيب في سورة الطارق، يوم تبلى السرائر.
نعم.
نعم جزاكم الله خيرا.
وفيها معنى أخير اللي هو: وقيل تسلم أي تسلم ما عليها من الحقوق إلى أربابها بغير اختيارها.
تسلم يعني تقضي الديون.
الله أعلم. مذكور أيضا عند الإمام القرطبي.
بقية الكلام، تسلم ما
هو
عليها من
تسلم
الحقوق
ما عليها من
لغيرها
الحقوق إلى أربابها بغير اختيارها.
بغير اختيارها.
ده هو في الموقف، تقصد يقصد الموقف يعني في الآخر لعله.
هو يقتص منها يعني.
نعم.
نعم نفس ما أسلفت. نعم جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.